أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط استدراك على العبارة الأخيرة من الوجه الثاني، قلنا نحن أن الشهيد الصدر رحمه الله قال أنه لا مسلم بما ذكره الميرزا النعيمي من تطبيق قوانين القضايا الحقيقية على قوانين على القضايا الاعتبارية. لو سلمنا ذلك قلنا أن هذا لا ينفع في المقام، باعتبار لا نريد استكشاف الاحتياط واستحباب الاحتياط وحكم الشارع باستحباب الاحتياط من خلال الملازم، بل نريد أن نقول أن دليل استحباب الاحتياط موجود وهو الروايات. غاية ما نريد أن نبحث عنه هل يوجد مانع من جعل الاحتياط أو جعل الاستحباب للاحتياط من قبل المولى أم لا. لا نقول. ولهذا فإن متعلق الاستحباب هنا يريد أن يؤكد، أنا أمس شرحتها بطريقة، هذه الطريقة تنسجم مع ما يريده الميرزا النعيمي. لا، هذه الآن الشهيد الصدر يريد أن يؤكد أنه لماذا نحن نقول لسنا بصدد إثبات الاحتياط من باب الملازمة، بل استحباب الاحتياط الثابت من خلال دليله، هو أنه إذا كان الاحتياط ثابتا من خلال الملازمة، أي استحباب الاحتياط ثابت من خلال الملازمة العقلية، فيشترط أن يكون هناك سنخية ما بين استحباب الاحتياط يعني حكم الشارع باستحباب الاحتياط وبين حكم العقل باستحباب الاحتياط. هو المدعى أن استحباب الاحتياط مأخوذ من الملازمة، مقتضى الملازمة أن يكون هناك سنخية ما بين استحباب الاحتياط الشرعي وما بين حسن الاحتياط العقلي. يعني بعبارة أخرى، لا بد أن يكون هناك مشابهة ما بين الاحتياط استحباب الاحتياط الشرعي وبين حكم العقل بحسن الاحتياط. يعني الآن عندنا إذا كانت شجرة، هذه الشجرة شجرة التفاح، إذا أرادت أن تثمر ماذا لابد أن تثمر؟ تفاح. هل يمكن أن تثمر برتقال؟ لا يمكن. فهنا إذا كانت ثمرة الملازمة العقلية هي حسن هو استحباب الاحتياط، فلا بد أن يكون الاحتياط منسجم كمال الانسجام مع حكم العقل بالاحتياط. الشيخ الصدر يقول ولكن نحن نلحظ أنه لا انسجام ما بين الحكم الشرعي باستحباب الاحتياط وبين حكم العقل بحسن الاحتياط. لماذا؟ أشرنا أن العقل إنما يحكم بحسن الاحتياط متى؟ إذا كان قربيا، يعني ليس دائما يحكم كل ما ترك الإنسان شيئا فهذا حلحة، لا، إنما يحكم بحسنه فيما لو كان قربيا. يعني هذا الذي شك في حرمة لحم الأرنب، إذا أراد أن يحتاط ويترك لحم الأرنب لابد أن يكون تركه قربيا. حينئذ إذا اطلع العقل على أن هذا الترك وهذا الاحتياط كان بكسب التقرب إلى الله، فحينئذ يحكم العقل بحسنه. بينما في الاحتياط الشرعي، هل لا بد أن يكون قربيا؟ يقول لا بد أن يكون قربيا، يكفي أن هذا المكلف قد ترك الاحتياط، سواء كان تركه لأجل التقرب إلى المولى أو كان تركه لأجل ماذا؟ خوفا على نفسه، مثلا أكل لحم الأرنب قد يؤدي إلى ضرر، فيكفي أن يتحقق منه الترك بعنوان الاحتياط، وهذا كاف لحكم العقل لحكم الشارع لحكم الاحتياط. وهذه عبارته. ولهذا فإن متعلق الاستحباب وين؟ متعلق الاستحباب الشرعي هنا عبارة عن تجنب مخالفة الواقع، وهو أنه لا يريد أن يقع في مخالفة الواقع، سواء كان تركه للمخالفة بقصد القربة أم كان تركه خوفا من الوقوع في الضرر، ولو لم يكن بقصد القربة. والعقل هذا الآن يؤكد، فهذا مفاد الاستحباب الشرعي للاحتياط. أما مفاد الحسن العقلي للاحتياط، والعقل إنما يستقل بحسن مطلق التارك، لا، بحسن التجنب الانقيادي والقرب خاصة، لا كل تجنب حتى لو كان بقصد الضرر. فلو شخص أراد ترك التدخين احتياطا من باب أن العقل يحكم بحسن الاحتياط، لماذا؟ خوفا من الوقوع في الضرر. هذا لا يحكم العقل بحسنه. متى يحكم العقل بحسنه؟ إذا كان تركه للتدخين كان قربيا، يعني بقصد التقرب إلى الله عز وجل. هذا فقط أردت أن أوضحه. كنا بصدد بيان الجواب عن النقطة الثانية، حيث قلنا بأن النقطة الثانية بعد أن قلنا بأن لا محذور في جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط، وبالتالي وصلنا إلى نتيجة أنه إن أمكن طالما أنه لا محذور فجعل الاستحباب للاحتياط ممكن، فإذا أمكن الاستحباب الاحتياط، إذا أمكن الاحتياط فحينئذ فهو مستحب. فكلما أمكن، وصلنا لهذه الكبرى، كلما أمكن الاحتياط فهو حينئذ مستحب. لماذا مستحب؟ باعتبار أنه توصلنا من خلال الدليل، دليل الشرعي، أن الاحتياط مستحب شرعا بعد نفي المانع الذي ذكره المير زناني. الآن المدعى ماذا؟ أنه يوجد بعض الموارد لا يمكن فيها الاحتياط، فبالتالي لا تكون مستحبة. وكتبنا أمس أنه بشكل قياس استثنائي، كلما كان الاحتياط ممكنا كان مستحبا، ولكن هنا في بعض الموارد لا يمكن فيها الاحتياط النتيجة، فلا يكون الاحتياط فيها مستحبا. وقلنا كما لو كان عندنا فعل، هذا الفعل أنا لا أدري هو عبادي أم توصلي، ولكن على فرض أنه كان مطلوبا، هكذا على فرض أنه كان مطلوبا فهو عبادي، فحينئذ هذا الفعل العبادي طارة أعلم بأصل مطلوبيته وأخرى لا أعلم بأصل مطلوبيته. فهنا إذا علمت بأصل مطلوبيته سواء كان نحو الوجوب أم نحو الاستحباب أنا لا أدري، يعني جاء الدليل وقال ادعو عند رؤيتك للهلال، فهذا مطلوب، أصل مطلوبية الدعاء معلوم، غير أمر شك هل عن نحو الوجوب أم عن نحو الاستحباب، هذا لا يؤثر. المهم أن أصل مطلوبيته معلوم، وهو على فرض أنه واقعا هو مطلوب فهو أمر العبادي. حينئذ أستطيع أن أتقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ بهذا الفعل، يعني هناك أمر فأستطيع أن أقصد امتثال هذا الأمر لأن أصل مطلوبيته معلوم، فأستطيع أن أقصد الأمر المتوجه إلي من خلال هذا الفعل، فحينئذ يقع الفعل عبادي، وهذا لا مشكلة فيه، الاحتياط هنا ممكن. ولكن لو كانت أصل مطلوبيته غير معلومة، ومثلنا أمس كما لو كان هناك دليل ضعيف، خبر ضعيف قال بدعاء عند رؤية الهلال، فأصل مطلوبية الدعاء غير معلومة غير ثابتة. هنا جاء المحقق الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى في الرسائل وقال نقلا عن بعضهم أن الاحتياط هنا في هذا المورد الذي يكون أصل مطلوبية الفعل غير معلومة لا يمكن الاحتياط. لماذا لا يمكن الاحتياط؟ يقول لماذا؟ لأن أصل المطلوبية غير معلوم، فإذا أراد أن يحتاط والاحتياط لابد أن يكون ماذا؟ بقصد الآية، الاحتياط هنا بقصد القربة لأنه فعل عباد، بقصد القربة. فهنا قصد القربة ما معنى قصد القربة؟ تقدم عندنا في الدليل العقلي، يعني قصد امتثال الأمر تقرب إلى الله تعالى، فلا بد من وجود أمر في مرتبة سابقة. فهنا لا يخلو حال المكلف اتجاه هذا الفعل المشكوك مطلوبيته من حالين، إما أن يأتي بهذا الفعل لا بقصد القربة، وهذا كما قلنا ماذا؟ لغو. لماذا؟ لأن الفعل عبادي، والفعل العبادي متقوم بماذا؟ بقصد القربة، وهذا أتى به بقصد لا بقصد القربة فلا ينفع شيء فيكون لغوا. وأما أن يأتي به بقصد القربة، ما معنى أن يأتي به بقصد القربة؟ يعني أن يقصد امتثال الأمر المتوجه، وحسب الفرض أصل الأمر مشكوك أم معلوم؟ مشكوك. فقصد امتثال الامر يعني اثبات للامر، واثبات للامر يعني اثبات لامر تشريعي، والحال انه ليس بثابت. وقلنا الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ الله اذن لي، الدليل ضعيف، فخبر ضعيف، لا يصح لي ان انسب هذا الحكم الى الله. فحينئذ اذا انا نسبته الى الله ماذا اكون؟ قد شرعت، وهذا تشريع محرم. فاتياني بالفعل بقصد التقرب يكون يلزم منه التشريع المحرم، فاما ان يلزم منه اللغو وهذا محال، واما ان يلزم منه التشريع المحرم وهذا ايضا محال. فلا يمكن الاحتياط، فلا يمكن الاتيان بالفعل، وبالتالي في هذه الحالة يعني لا يمكنه الاحتياط. إذا لا يمكنه الاحتياط فيكون هذا الاحتياط هنا مستحب، لا يكون مستحبا، فلا يكون الاحتياط مستحبا لأنه يلزم منه هذا المحذور. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، النقطة الآن الأساسية، ركز النقطة الأساسية، أنه المدعى أنه لا أمر بالاحتياط، صحيح؟ يعني هنا لا أمر بأصل مطلوبية الفعل، فبالتالي لا يمكن الاحتياط. الشهيد الصدر يقول لا، نحن نقول بوجود الأمر، أنتم تقولون لا أمر، نحن نقول بوجود الأمر. لا يشترط أن يكون عندي أمر متوجه مباشرة إلى الدعاء عند رؤية الهلال حتى نقول بأن أصل مطلوبيته مشكوك، بل هنا في هذه الحالة ماذا عندي؟ عندي أمر من الشارع، أخوك دينك فاحفظ لدينك، يقول طف عند شبهات. هنا ألا يحتمل أن الدعاء لرؤية الهلال واجب؟ نعم يحتمل أنه واجب، فبالتالي تركه ماذا يكون؟ فيه مفسدة، فبالتالي يعني شبهة، تركه شبهة. وماذا قال الشارع؟ قف عند الشبهات. قد يكون من الدين، إتيانه من الدين، وقال الشارع إح أخوك دينك فاحفظ لدينك، فحينئذ يكفي في هذا المجال أن أقصد الأمر المتوجه إلى من؟ إلي بالاحتياط، ولو كان نحو الاستحباب. فحينئذ أترك هذا الفعل إذا كانت شبهة تحريمية، أو آتي بهذا الفعل إذا كانت شبهة وجوبية بقصد أمر الاحتياط، يعني بقصد ماذا؟ أخوك دينك فاحفظ لدينك، أو قف عند الشبهات. فحينئذ الأمر موجود، فأستطيع أن أقصد التقرب بماذا؟ وأقصد امتثال هذا الأمر المتوجه إلي باستحباب الاحتياط. واضح؟ هذا واحد. وثانيا يقول الشهيد الصدر رحمه الله، أصلا نحن لا نحتاج إلى هذا الجواب. لماذا؟ لأن يوجد جواب أفضل. هذا الجواب ينسجم مع من؟ مع القائلين بأن الفعل حتى يحتاط به لابد أن يكون فيه أمر، صحيح؟ نقول نحن من قال لكم بأن قصد التقرب وتحقق الاحتياط منوط بوجود أمر؟ ليس منوطا بوجود أمر، يكفي أن آتي بالفعل برجاء المطلوبية. يعني بمعنى برجاء المطلوبية؟ يعني أتمنى وأرجو من الله أن يكون هذا الفعل مطلوبا، فأنا آتي به بقصد ماذا؟ أن يكون مطلوبا. إذا كان مطلوبا واقعا فأنا أستحق الثواب عليه على هذا الفعل، أما إذا لم يكن مطلوبا واقعا فأنا أستحق الثواب على ماذا؟ على الانقياد للمولى عز وجل. فتبين عندي أنه يمكن الاحتياط في هذا المجال بإتيان الفعل بقصد مطلوبية، برجاء المطلوبية، والإتيان برجاء المطلوبية محقق لماذا؟ محقق للقربة، ولا داعي إلى وجود أمر حتى نقول بأن الاحتياط غير ممكن، لأنه إما أن يلزم اللغوية وإما أن يلزم التشريع المحرم. قال وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم لا مشكوك، وما هو؟ وهو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، أخوك دينك قف عند الشبهات، ومشاكل من الأدلة التي ذكرت فيه لذكرها الإخبار للاستدلال على وجود الاحتياط. فحينئذ ماذا يقصد المكلف؟ أن تقولون المشكلة في قصد امتثال الأمر، فيقصد امتثال الأمر أي أمر؟ أمر باستحباب الاحتياط، فيقصد المكلف امتثال هذا الأمر أي الأمر الشرعي الاستحبابي. هنا يأتي شخص ويقول سلمت معك أيها الشهيد الصادق أنه يستطيع الإنسان أن يقصد ماذا؟ الأمر الاستحبابي للاحتياط. ولكن نحن نعرف أن الأمر بالاحتياط هو ليس أمرا تعبديا، إنما هو أمرا توصلي. يعني سواء، وهذا الذي أشرنا إليه في توضيح الوجه الثاني، سواء أن كان ترك الاحتياط بقصد الكربة أم كان ترك الاحتياط حذرا من مخالفة الواقع، فالاحتياط متحقق أو ليس بمتحقق؟ متحقق. فيتبين أن الاحتياط، أن الأمر بالاحتياط ليس أمرا تعبديا، بل هو أمر توصلي يكفي فيه عدم ارتكاب الفعل في الشبهات التحريمية أو ارتكاب الفعل في الشبهات الوجوبية ولو لم يكن بقصد القربة. فحينئذ إذا أردنا أن نأتي بهذا الفعل العبادي المشكوك من حيث المطلوبية، فحينئذ سوف يؤدي إلى أننا نتوصل إلى الأمر العبادي بأمر توصلي، وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه يشترط قصد التقرب بالفعل المأتي به. يقول الشهيد الصدر: أنتم خلطتم ما بين الاحتياط، أصل الأمر بالاحتياط، ما بين المحتاط به، يعني متعلق الأمر بالاحتياط. لا، متعلق الأمر بالاحتياط هو الدعاء عند رؤية الهلال، هذا المحتاط به. هذا حسب الفرض والمثال، ماذا قلنا؟ أنه أمر عبادي، ولكن أشك في أصل مطلوبيته. فحينئذ إذا كان نفس الاحتياط، نفس الأمر بالاحتياط توصليا، ولكن المحتاط به تعبدي، وأنا إنما أقصد امتثال الأمر برحاض المحتاط لا في برحاض نفس الاحتياط، ولو كان قصد الامتثال برحاض نفس الاحتياط حينئذ الإشكال يكون تاما. ولكن بما أنني أتوصل إلى قصد الامتثال، لمن قصد الامتثال والتقرب؟ بنفس ما أحطاط به، بنفس الدعاء عند رؤية الهلال، وهذا أمر عبادي هو متقوم بقصد القربة. فالاحتياط بما هو احتياط أمر توصلي، ولكن المحطاط به أمر تعبدي. وكون الأمر بالاحتياط هذا دفع دخل مقدر، وكون الأمر بالاحتياط توصليا، ما معنى توصلي؟ يعني لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله، لا ينافي ذلك، يعني لا ينافي قصد القربة والامتثال. لماذا؟ تعليل: لأن ضرورة قصد امتثالي في باب العبادات، يعني إذا أنا قصد التقرب بهذا الاحتياط، لا من باب الاحتياط، بل من باب المحتاط به، لم تنشأ من ناحية عبادية نفس الأمر بالاحتياط حتى يقال بأن الأمر بالاحتياط ليس أمرا عباديا، بل هو أمر توصلي، بل من ناحية ما؟ بل من عبادية ما يحتاط به، يعني متعلق الاحتياط وهو الفعل المحتاط به.
بل من عبادية ما يحتاط فيه،
ما يحتاط به أو فيه، يوجد نسختين، بس الظاهر الجديدة فيه، وهذه الأضبط، لما يحتاط فيه، أنا أحتاط في الإتيان، لا أحتاط بالإتيان، يعني يوجد فيه. وبعضهم يقول لا، الأصح هو ما وجد فيه الطبعات القديمة، لأن الإنسان الاحتياط لابد له أن يتعدى به، لا يتعدى بفيه.
شنو
هذا الذي ذكرته في الشيخ الأخير؟
لا يرجو إلى نفس الإشكال
في الأول
أنه
فرق
بين المحتاط
فيه
وبين الاحتياط. إذا كان الأمر في الاحتياط، ألا يكون
الاحتياط
في المحتاط
فيه تشريع أيضا؟ لا، لماذا يكون تشريع؟ طالما هو أنه ماذا؟ توصل، هو هكذا، يعني حتى لو أردنا أن نبينها بهذا الطريق. هذا عندي أمر بالاحتياط، وهذا توصل، متعلق الاحتياط ما هو؟ الدعاء عند رؤية الهلال. هذا حسب الفرق ما هو؟ أمر ماذا؟ عبادة. هو ماذا يعني يفعل منها؟ يقصد، يعني يقصد امتثال أي أمر؟ الأمر بالاحتياط، ولكن بخصص يقصد امتثال أمر قربة ثانية إلى ذلك. الإشكال ما هي؟ أن هذا الأمر بالاحتياط هو أمر مفصولي، فيقول الشيخ الصدر إنما يقصد امتثال الأمر بالاحتياط قربة من لحاق ماذا؟ لحاق هذا الفعل، لأن هذا الفعل متقوم بماذا؟ بقصد القربة. واضح؟ فصار أمتثل الأمر بالاحتياط قربة إلى الله تعالى بلحاق أن الفعل الذي هو متعلق بالاحتياط يشترط فيه قصد القربة.
هذا لأننا الآن نشك في الأمر هنا.
ما هو أنا في هذه الحالة، في هذه الحالة ماذا؟ أخذت الأمر من الاحتياط، أنا اختصت الأمر بالاحتياط، لا الأمر بالدعاء ورؤية الإله. ولكن بما أن هذا الفعل عبادي فيشترط أن يكون فيه قصد القربة، ولكن أنا لا أعلم أنه مأمور به وليس بمأمور به. فأقصد الأمر بالاحتياط مع إضافة قصد القربة وامتثال ماذا؟ وامتثال أمر الاحتياط قربة إلى الله تعالى، باعتبار أن هذا هو القوام العبادية التي تعلق بها الاحتياط. واضح؟ ولا يقصد الأمر المتوجه بالدعاء أبدا، هو كأنه خلينا فقط نقربها تقريبا. هنا ماذا عندي؟ أمر، وهنا ماذا عندي؟ قصد القربة. فأخذ قصد القربة من هنا والأمر من هنا كأنه هكذا. واضح؟
لأن الاحتياط دائما يكون متعلقا بالفعل.
بالفعل، هذا الفعل إذا كان عباديا فيشترط أن يكون الاحتياط بقصد القربة حتى يتحقق عبادية الفعل، تتحقق عبادية الفعل. ولكن التحقيق هذا الجواب وكأنه جواب ماذا؟ يريد أن يجاري أصحاب هذا المسلك الذين نقل عنهم شيخ الأنصار، ولكن الحقيقة ولكن التحقيق عدم الحاجة إلى هذا الجواب. لماذا؟ لأنه لا نحتاج إلى وجود أمر شرعي. فشهيد الصدر قال نحن نحتاج إلى وجود أمر شرعي استحبابي وقد أوجدناه وهو الأمر بالاحتياط. يقول نحن لا نحتاج إلى هذا الجواب. لماذا؟ لأن التحرك عن احتمال الأمر، يعني الآن عندما يأتي ويقول مثلا جاء لو فرضنا من ابن الخطاب وقال بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو على بعض المسالك محمد بن سنان الذي ضعفوه أنه قال بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا خبر ضعيف أو ليس بضعيف؟ خبر ضعيف. هنا في هذه الحال احتمل وجود الأمر واقعا أم لا، يعني احتمل صدق هذا الخبر واقعا أم لا احتمل. من ناحية الحجية لا حجية لخبره، ولكن هذا لا يعني أنه كاذب، فأحتمل أنه ماذا؟ أنه واقعا مطلوب الدعاء عند رؤية الهلال. يكفي هذا الاحتمال حتى أتحرك وماذا؟ وآتي بهذا الفعل بقصد القربة رجاء أن يكون في الواقع هو المطلوب، وهذا كافي. فلذلك قام بالرسائل العملية مثلا مثل منهاج الصالحين، عندما يبدأ سيد الخوي رحمه الله في بعض المقدمات يقول والاحتياط والاستحبابات أو الاحتياطات الاستحبابية الموجودة في هذه الرسالة مبنية على ماذا؟ على قاعدة التسامح بأدلة السنة، ونحن لا وهذه القاعدة ليست تامة عندنا، فحينئذ ماذا نأتي بهذه الاستحبابات؟ هو يقول فيؤتى بهذه الاستحبابات برجاء المطلوبية. ما معنى برجاء المطلوبية؟ هو هذا، يعني يكفي بما أن الخبر ضعيف ولكن هناك احتمال لصدقه في الواقع، فأنا بقصد هذا الاحتمال يعني أرجو من الله أن يكون مطلوبا واقعا فأنا أمتثله. إذا كان واقعا صحيح فأستحق عليه الثواب، إذا لم يكن في الواقع صحيح فأنا أستحق أجر الانقياد المنقاد إلى أمر المولى. فلذلك يقول لأن التحرك عن احتمال الأمر بنفسه قربي كالتحرك عن الأمر المعلوم، يعني في هذه الحالة الإتيان بالتكليف بنحو القربي لا يتوقف على العلم بالأمر، بل يكفي في هذه الحالة أن يحتمل الأمر، وهذا كافي، لأن قصد امتثال الأمر المحتمل أيضا هو قربي. فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة على افتراض أمر معلوم، بل يكفي الاتيان به رجاء، أي بنية رجاء كونه مطلوبا، وهذا كافي لتحقق الاحتياط. فحينئذ تبين عندي أن ما ادعي من الموارد أنه لا يمكن الاحتياط، أن الاحتياط ممكن، وبالتالي في هذه الحالة فإذا كان ممكن فيكون مستحبا. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببحث البراءة، وانتهينا بذلك مما يسمى بالشك، بحالات الشك البدوي. الآن ننتقل إلى الوظيفة في حالة العلم الإجمالي. وفي هذا البحث الشهيد الصدر رحمه الله سيبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى، سيبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي، هل العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز. وفي النقطة الثانية التي سيبحثها شهيد الصدر رحمه الله تعالى حول أركان منجزية العلم الإجمالي، ما هي الشرائط والأمور المعتبرة في العلم الإجمالي حتى يكون منجز. ثالثا، سيتعرض إلى تطبيقات، بعض التطبيقات ليس كل التطبيقات، تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، وهذه بحثت في الكفاية وفي الرسائل وحتى في بعض الكتب القديمة تحت عنوان ماذا؟ تنبيهات. هذه التطبيقات ما هي إلا تنبيهات باب العلم الإجمالي. فهذه نقاط أو فصول ثلاثة سيبحثها الشهيد الصدر رحمه الله في هذا البحث، وهو بيان الوظيفة العملية في حالة العلم الإجمالي. نحن أول ما بحثنا في بحث البراءة قلنا بأن الشبهات عندي على قسمين، طارة تكون شبهات بدوية بمعنى أنها غير مقرونة بالعلم الإجمالي، كما لو شككت في حرمة شرب التتم، فهنا شك في حرمة شرب التتم أو في أكل لحم الأرنب هذا شك بدوي ليس مقرونا بالعلم الإجمالي، وهذا قد تقدم البحث عنه. وقلنا هناك نوع آخر من الشبهات، هذه الشبهات ليست شبهات بدوية بل شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي، كما لو شك الشخص يوم الجمعة في وجوب صلاة الجمعة أو الظهر، فهنا عندي طرفان، يعني عندي شك هل يجب علي الظهر أم الجمعة. هنا في هذه الحالة هل هذا شك بدوي؟ لو كان شكا بدويا لتركت الجمعة ولا تركت الظهر، ولكنه شك مقرون بالعلم الإجمالي. وما هو العلم الإجمالي؟ أنه يجب علي صلاة في هذا اليوم، هذا هو، يعني أعلم علما إجماليا بوجوب صلاة ما، يتردد أمرها ما بين الجمعة والظهر، فلذلك هذا شك مقرون بالعلم الإجمالي وليس شكا بدويا. هذا هو محط البحث. هنا في هذه الحالة سيقول الشهيد الصدر إذا تحقق عندي معرفة الموضع الذي نريد أن نتكلم فيه، فلا بد من أن نتكلم أولا في فصل، الفصل الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وأن هذا العلم الإجمالي منجز أو لا، وما هي حدود منجزية هذا العلم، هل ينجز مطلقا بحيث أنه يجب الاتيان بكل الأطراف فيما لو كانت الأطراف متعددة، أو بكل الطرفين فيما لو كانا طرفين، يعني هل يجب علي الاتيان بصلاة الظهر وصلاة الجمعة أو لا. حدود العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي تقتضي حرمة المخالفة القطعية، وهذا معناه أنه أكتفي في اتيان بواحد مثلا، هذا سنبحثه. ثم بعد ذلك كما قلنا في ضمن هذا في فصل ثاني سيتحدث حول الأركان والشرائط والتي هي كما سيأتي إن شاء الله تعالى أربعة، وفي الأخير سيتعرض كما قلنا إلى بعض التطبيقات التي عبر عنها في الكتب القديمة بمعنى تنبيهات علم إجمالي. سيبتدأ أولا بالفصل الأول، والفصل الأول حول قاعدة منجزية العلم إجمالي. لا نشيد الصدر يفهرس البحث في الفصل الأول. ماذا يريد أن يبحث في الفصل الأول؟ في الفصل الأول يريد أن يبحث أيضا ثلاثة نقاط أو ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه هل العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ هذا الذي قلنا نحن، منجز أو ليس بمنجز؟ ما هي حدود منجزية العلم الإجمالي؟ هل يجب الموافقة القطعية؟ هل تحرم الموافقة القطعية؟ هذا أيضا يدخل في حدود هذا الأمر. طبعا من البحث في أصل منجزية العلم الإجمالي وفي حدود العلم الإجمالي له حيثيتان. الحيثية الأولى هو النظر إليه بغض النظر عن وجود الأصول المؤمنة الشرعية، وأخرى ينظر إليه مع ملاحظة الأصول المؤمنة كأصالة البراءة مثلا والحل والطهارة. ففي النقطة الأولى في هذا الفصل سيبحث عن أصل القاعدة مع حدود منجزية العلم الإجمالي بغض النظر عن وجود أصول شرعية مؤمنة. يعني هنا لا أريد أن أنظر إلى أصل البراءة ومشاكل ذلك، أن أصل البراءة يشمل المورد أو لا يشمل المورد، هذا ليس لي شأن. نعم، في النقطة الثانية من الفصل الأول سيبحث أنه هل تجري الأصول الشرعية المؤمنة أو لا تجري، يعني هل تجري في جميع الأطراف. يعني هنا ماذا نبحث عن منجزية العلم الإجمالي بملاحظة الأصول الشرعية المؤمنة. فهل يمكن جريان الأصول الشرعية المؤمنة أولا؟ واحد، وعلى فرض أنها أو لا يجري، وعلى فرض أنها تجري، هل تجري في جميع الأطراف أو لا تجري في بعض الأطراف؟ هذا يبحث في النقطة الثانية. وفي النقطة الثالثة هو بحث البحث وين عن جريانها في بعض الأطراف، يعني بعد التنزل، مو التنزل يعني لعله وصل إلى نتيجة أنه لا يمكن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في جميع الأطراف. هذا وصلنا إليها، وحينئذ نبحث إذا لم تجري في جميع الأطراف هل تجري في بعض الأطراف أم لا. ومن المعلوم كما أشرنا إليه في بداية الحلقة الثالثة أن البحث في العلم الإجمالي له موردان، المورد الأول في باب القطع والمورد الثاني في باب الأصول العملية. في باب القطع بعضهم فصل بماذا؟ أن هناك يبحث عن منجزية العلم الإجمالي وعن جريان الأصول بلحاظ مقام الثبوت، هل يمكن أو لا يمكن. وفي مقام وفي أصول العملية يبحث عن هذا الأمر بلحاظ مقام الإثبات. الشهيد الصدر هنا يريد أن يبحث عن ذلك، يعني عن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف من ناحية من الناحيتين، يشير إلى الناحية الأولى لأن تقدم البحث عنها، ولكن يبحث من حيث أنه أيضا في مقام الإثبات هل الأدلة تساعد على ذلك، أي على جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أو لا. واضح؟ فحينئذ هذه هي ثلاث نقاط في ماذا؟ في الفصل الأول، وهو قاعدة منجزية العلم الإجمالي. الأمر الأول في أصل المنجزية وحدود هذه المنجزية، الأمر الثاني في جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وبالتالي في هذه الحالة طبعا مع النظر إلى أنها ثبوتا وإثباتا، يعني هل يمكن وهل الدليل يساعد ثبوتا وإثباتا. وفي النقطة الثالثة بعد الوصول إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وين سيأتي إن شاء الله إثباتان، فحينئذ في هذه الحال نقول هل تجري الأصول في بعض الأطراف. هذه النقطة الثالثة. وخلينا نقرأ هذا المقدار قبل الدخول. قال: كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي الذي بحثنا عنها، عن الوظيفة العملية الأولية التي كانت تقول عند المشهور بالبراءة العقلية تبعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وكانت تقول بالاحتياط العقلي تبعا لمسلك حق الطاعة الذي يقول به شهيد الصدر رحمه الله، والقاعدة العملية الثانوية التي كانت تقول بتحقق البراءة الشرعية على كلا المسلكين، خلافا للإخباري الذي قال الإخباري بجريان الاحتياط في الشبهات ماذا؟ التحريمية. أما الوجوبية صحيح لم يتعرض هنا، ولكن نحن أشرنا بأنه لا يقول فيها بالاحتياط بل يقول فيها بالبراءة كما هو حال أصوله. والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي، أي الشبهات المقرونة بالحكم بالعلم الإجمالي. ولا ننسى أن هذا سواء كان الشك في الشبهات البدوية أو كان الشك في الشبهات المقرونة في العلم الإجمالي، إنما هو هذا بحث في حالات الشك الغير مسبوق بحالة سابقة، وإلا المسبوق بحالة سابقة سيأتي البحث عنه في باب الاستصحاب. والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول: الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والثاني في أركان هذه القاعدة، والثالث في بعض تطبيقاتها أي تطبيقات القاعدة، كما يأتي اتباعا إن شاء الله، أي بالترتيب: الفصل الأول الثاني الأول. الفصل الأول قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور أو في ثلاث نقاط: الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي، هل هو منجز أو ليس بمنجز، ومقدار هذه المنجزية وحدود هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، يعني هل أن العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي مطلقا من حيث الوجوب، من حيث الموافقة القطعية ومن حيث المخالفة القطعية أو لا، يعني بمعنى هل يجب امتثال جميع الأطراف أو لا أو لا، وإذا كان كذلك الأمر لا يجب لاتيان جميع الأطراف، حينئذ يأتي الكلام هل تحرم المخالفة القطعية؟ ما معنى المخالفة القطعية؟ يعني ترك جميع الأطراف أو لا، سيأتي إن شاء الله تعالى. والأمر الثاني في جريان الأصول المؤمنة، الأصول المؤمنة يعني التي لا تثبت تكليفا، يعني مثل البراءة، مثل الحل، مثل الاحتياط، حتى مثل العفو، مثل الطهارة، أصالة الحل وأصالة الطهارة وأصالة البراءة وأصالة الاستصحاب إذا كان استصحاب لعدم التكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن كل طرف من هذه الأطراف مشكوك التكليف، فيكون مجرى للبراءة، فيكون مجرى للبراءة. فنريد أن نبحث هل يمكن جريان الأصول الشرعية مع وجود العلم الإجمالي، وبعبارة أخرى سيشير إليها الشهيد الصادق، أنه نريد أن نبحث في النقطة الثانية عن مدى مانعية العلم الإجمالي من جريان أصول المؤمنة، هذا هو، وعدمه ثبوتا أو إثباتا. طبعا ثبوتا يعني معنى أنه هل يمكن جريان الأصول المؤمنة ثبوتا، يعني هل يلزم منها محذور أو لا يلزم منها محذور، واحد. وثانيا إثباتا بمقدار ما يفي دليل هذه الأصول من حيث الشمولية لموارد العلم الإجمالي، هذا نريد أن نبحث. وتقدمت الإشارة سابقا وأيضا في الحلقة الثانية إلى وجود المحذور الثبوتي والمحذور الإثباتي الذي عبرنا عنه نحن سابقا بلزوم المخالفة القطعية، هذا المحذور الثبوتي، وثانيا لوجود خصوصية في دليل الأصول المؤمنة تمنع من شمولها لموارد العلم الإجمالي، فتأتي الإشارة بشكل موجز. والأمر الثالث في جريانها، أي جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى ماذا؟ كما قلنا إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته. هذه إشارة إلى رأي المحقق العراقي رحمه الله الذي يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، فحينئذ يستحيل جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، أو بتنجيزه إشارة إلى المسلك الآخر الذي يقول بأن العلم الإجمالي منجز عن نحو الاقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ يعني لابد من جريان الأصول المؤمنة وتعارضها وتساقطها حتى نقول بمنجزية العلم الإجمالي. بإيجاد محذور، يعني يقول مرجع البحث عن الأمرين الأخيرين: إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي، وهو هذا لزوم المخالفة القطعية. يعني لو قلنا بجريان الأصول في جميع الأطراف، هذا ما معنى؟ أن كنا اترك صلاة الجمعة واترك صلاة الظهر، هذا مخالفة قطعية لما علم إجمالا. أو إثباتي الذي ستأتي الإشارة إليه، وهو أنه لو آمنا بإمكان جريان الأصول العملية في جميع الأطراف، إلا أن دليل هذه الأصول ماذا؟ يأبى عن شمولها لموارد وجود العلم الإجمالي، لنقطة خاصة فقدمت الإشارة إليها في بدايات الحلقة الثالثة وستأتي الإشارة إليها. يحول دون جريانها في الأطراف كلها أو بعضها، وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. نبدأ بالأمر الأول وهي منجزية العلم الإجمالي بغض النظر عن وجود الأصول المؤمنة الشرعية، بل نبحث عن المنجزية نحن والعقل لا نحن والأصول الشرعية، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.